تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد ابن محمد المعثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
الأخ إبراهيم ألف ألف يقول في سؤال له نبدأ به هذه الحلقة: كيف يعدل الأب بين أبنائه إذا كان يميل إلى أحدهم أكثر بالمحبة والتعامل، وهل للأب أن يميل إلى أحد أبنائه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وتعامل الأب مع أبنائه وبناته لا بد أن يكون على منهج شرعي متميز ثابت، لكن لو حصل ظروف طارئة على أحد الأولاد أو أحد الأبناء مثل مرض، وهذا المرض ما يمكن أن يعالج إلا بمقابل أجرة، بمقابل مبلغ من المال، فيعالجه، ولكن بقية الأولاد إذا حصل عندهم مثل هذا المرض ما فيه يعني يعدل بينهم في مسألة، يعني يعالجهم كما عالج الأول ويدفع عن كل شخص ما يستحق من هذا العلاج، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل من أسئلة: نرجو من فضيلة الشيخ التكرم بنصيحة بعض الإخوان، لأنهم إذا ذهبوا إلى المسجد مع الأذان يتركون السنة، ويخفى عليهم بعض الأمور الشرعية، فنرجو منكم نصيحة لهم، مأجورين.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث عام من ناحية الوقت، وخاص من ناحية الصلاة، لأنها تحية المسجد. ومعنى عموم الوقت أنه إذا دخل المسجد في وقت النهي أو في غير وقت النهي فإنه يصلي الركعتين، وبناء على ذلك فإن هذا الحديث يكون مخصص للأدلة التي جاءت دالة على النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والمقصود من الصلاة هنا هو أن ينشئ الشخص تطوعا من نفسه بدون وجود سبب. أما إذا كان هناك سبب مثل دخوله المسجد أو نام كما أو نسي صلاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص تغيب عنه هذه المعلومة، وهي أن الأحاديث الدالة على مشروعية تحية المسجد هي مخصصة للأدلة التي فيها النهي عن الصلاة في الأوقات التي نهي عنها، وبالله التوفيق.
أحد المعلمين يسأل الشيخ عن قبول الهدية من الطلاب، لا سيما إذا كان ذلك فيه جبر لخواطرهم كالمسواك والطيب وغيرها.
الجواب: العلاقة بين المدرس وبين الطالب هي أن المدرس يؤدي الواجب الذي تحمله من التعليم لهذا الطالب على أكمل وجه حسب تحديد مسؤولية الجهة المسؤولة. أما إنشاء علاقة بين الطالب وبين المدرس علاقة خارجة عن ذلك فهذا ليس من الأمور المشروعة، لأن الطالب عندما يقدم الهدية للمدرس لو لم يكن هذا الشخص مدرسا لما أهدى إليه هذه الهدية، وليس هذا خاص بالعلاقة بين المدرس وبين الطالب، وإنما هي عامة، لأن هذا في الواقع من باب الرشوة، هذا من باب الرشوة. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش، أما الراشي فهو المقدم، وأما المرتشي فهو الآخذ، وأما الرائش فهو الوسيط الذي ينقل الرشوة من الراشي إلى المرتشي، وعلى الشخص أن يكون نزيها. وإذا قدم له شخص من الطلاب قدم له فإنه يردها ويدعو له ويخبره أن هذا ليس من الأدب بين الطالب وبين المدرس، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الأخ عادل يقول: كيف نوجه الشباب يا شيخ الذين لا يتقنون الصلاة والوضوء ولا يحرصون على صلاة الفجر مع الجماعة؟
الجواب: من المعلوم أن هذه الشريعة منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية، ففرض العين هذا واجب على جميع المكلفين من الذكور ومن الإناث، وواجب على أولياء أمورهم أن يعلموهم هذه الأمور الواجبة، وإذا كانوا يتعلمون في مدارس تعلم الأمور الشرعية فإنه يجب على الأساتذة الذين يعلمون في هذه المدارس أن يوجهوا الطلاب توجيها صحيحا. فعلى سبيل المثال كيفية الوضوء، بإمكان الأب أن يحضر ولده ويتوضأ الأب أمام الولد ويقول له: يا بني، أو البنت أيضا يقول لأي واحد منهما: توضأ كما توضأت، فيعلمه الوضوء من الناحية القولية ويعلمه الوضوء من الناحية العملية. وهكذا بالنظر إلى الصلاة، ففي إمكان الأب في البيت أن يعلم ولده الصلاة، بمعنى أن الأب يكون إماما والولد يكون مأموما، فيعلمه الصلاة، يعلمه ماذا يعني تكبيرة الإحرام ماذا يعمل، وبعد ذلك قراءة الفاتحة، وهكذا يعلمه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا ك كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وكان يردد هذه الكلمة في كثير من المواقف، وفي بعض المواقف يقول لهم: فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والشيء الذي يحتاج إلى تنبيه في هذا المقام هو أن كثيرا من الآباء لا يهتمون بتعليم أولادهم الأمور الشرعية، فهذا من فرض العين مثل الطهارة والصلاة والزكاة إذا كان عنده مال، وصفة العمرة وصفة الحج وما إلى ذلك، وكذلك أحكام البيع والشراء، إذا أحكام الحلال والحرام في البيع والشراء إذا كان الولد يريد أن يشتغل في البيع والشراء. أما فرض الكفاية فيتعلم الشخص من أجل أن يشتغل في عمل ينفع به المسلمين كالتعليم والدعوة إلى الله والإفتاء والقضاء ونحو ذلك، وهذا إذا قام به من يكفي سقط، يعني سقط عن الباقين، لأن فرض الكفاية هو واجب لكن وجوب كفائي. أما بالنظر إلى فرض العين فهو فرض عيني، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول بأنه كان متهاون بالصلاة والصيام وبره لوالديه ويريد التوبة الآن، لكنه يا شيخ خائف من الرجوع، بماذا توجهونه؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى من إحسانه على عباده أنه فتح باب قبول الأعذار من بني آدم، من بني آدم وكذلك من الجن، لأن الجن مخاطبون مكلفون، فالرسول صلى الله عليه وسلم نبي لبني للناس ونبي أيضا للجن، ولهذا يقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فبناء على ذلك، بناء على ذلك كله، فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه أنه فتح لهم باب الاعتذار، ومن ذلك التوبة، توبة الإنسان واستغفار الإنسان وإقلاعه من الذنب وإعادته الأمور التي تمكن إعادتها حينما يغصب، يعني مثلا يسرق شيئا أو يغصب شيئا من شخص يعيده إلى صاحبه. والتوبة قد تكون حال الإنسان بعد التوبة أحسن من حاله قبل التوبة، لكن الشيء الملاحظ هو أن الشخص لا يسلك مع ربه مسلك المتلاعب، بمعنى أنه يتوب فيما بينه وبين الله جل وعلا مع وجود نية عنده أنه سيعود إلى هذا الأمر. فإن التوبة من شروطها الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة له والندم على فعله، وإذا كان من حقوق المخلوقين وأمكن إعادته فإنه يعيده، وإذا أمكن فإنه يعتذر من صاحبه إن أمكن، وإلا فإنه يدعو له ويستغفر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: لدي أرض لا أنوي بيعها في الوقت الحاضر، ولكن إن احتجت لقيمتها سوف أقوم ببيعها، فهل عليها زكاة وما هي عروض التجارة؟
الجواب: كثير من الناس يصير عنده فلوس ويحطها في أرض، يشتري بها أرض ولا بخليها إذا ارتفعت القيمة بعد سنة بعد سنتين، يعني السعر الحاضر ما يجوز له، لكن نية البيع عنده في الأصل، لكن يريد أنه يتحصل على ربح أكثر. فإذا كانت هذه النية موجودة عند الشخص فإنه يجب عليه أن يزكي هذه الأرض بحسب قيمتها عند تمام الحول في كل سنة، سواء كانت القيمة مساوية لثمن الشراء أو كانت أقل أو كانت أكثر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الحول يبدأ، الحول الأول يبدأ من أول ملكه للمبلغ الذي اشترى به الأرض، لأن بعض الناس يكون عنده مبلغ كثير ويشتري به أرض ويعتبر بدء الحول من شرائه الأرض، وهذا ليس بصحيح، فإن الحول يبدأ من بدء ملكه لهذا المبلغ. وإذا كان يخرج زكاة هذا المبلغ فالعبرة بالحول الأخير، وبالله التوفيق.
يقول: ماذا يدخل في عروض التجارة؟
الذي يدخل في عروض التجارة ما عرض للبيع والشراء من الإبل والبقر والغنم والحبوب والثمار، والتجارة كلها. نعم.
سائل يقول: يا شيخ، بأنه يكذب على والده أحيانا خوفا منه، فهل يلحقه شيء في ذلك؟
الجواب: الشخص يحتاج إلى أن يتنبه لنفسه من جهة الصفات التي يتصف بها مع والدته، مع إخوانه، مع أخواته، مع أساتذته إذا كان يدرس، مع الناس في تعامله معهم، لأن تصرف الإنسان مع الناس سواء كان هذا التصرف تصرف قولي أو كان هذا التصرف تصرف عملي، هم يثبتون صفته في أفكارهم ويقيمونه على حسب هذه الصفات التي انقدحت في أفكارهم من خلال رؤيتهم لهذا الشخص في أقواله وفي أفعاله. ولا شك أن الكذب صفة ذميمة، لا شك أن الكذب صفة ذميمة. نعم، يجوز للإنسان مثلا أن يكذب إذا كان مثلا على سبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر، إذا كان مثلا من أجل إصلاح ذات البين، أو كان الشخص يظن صدق نفسه ولكنه تبين له فيما بعد أن الأمر الذي مثلا حلف له أنه كاذب، أو أن الأمر الذي قاله أنه كذب. فالمقصود هو أن الشخص يصدق مع أبيه وأمه وإخوانه وأخواته ويلتزم بهذه الصفة، وبالله التوفيق.
يقول فضيلة الشيخ: أنا أعمل الخطأ ثم أتوب ثم أرجع مرة أخرى للخطأ، فهل هذا دليل على عدم تقبل التوبة؟ وما هي شروط التوبة النصوح؟
الجواب: شروط التوبة أنا ذكرتها، منها الإقلاع من الذنب، ومنها العزم على أن لا يعود إليه، ومنها الندم على الفعل. وإذا كان في حق مخلوق وأمكن أن يعيده فإنه يعيده إليه، وإذا لم يتمكن من إعادته فإنه يعتذر من هذا الشخص، وإذا لم يتمكن لا من الاعتذار ولا من رده فإنه يدعو له بقدر ما يظن أنه وفاه حقه، وبالله التوفيق.
يقول فضيلة الشيخ: أثناء الصلاة للوتر يؤذن للفجر، هل أقطع الصلاة وأصليها بعد أذان الفجر؟
الجواب: الذين يؤذنون الفجر يختلفون، منهم من يؤذن للفجر قبل الوقت، ومنهم من يؤذن للفجر بعد طلوع الفجر وبعد الوضوء، يعني بعد الوضوء. وأنت عندما تكون مشتغلا في صلاتك وأنت في آخر الصلاة فإنك تتمها وتسلم، وبالله التوفيق.
يقول الشيخ: دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر، وأنا في الركعة الأولى أقيمت الصلاة، فهل أقطع الصلاة وماذا أعمل مأجورين؟
الجواب: إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها، وفي إمكانك إذا كنت لا تتمكن من إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنك تقطع هذه النافلة وتدخل مع الإمام وتدرك معه تكبيرة الإحرام، وبعدما يسلم الإمام إذا كانت هذه الصلاة التي تصليها تحية المسجد فإنك لا تقضيها، وإذا كانت هذه راتبة مثل راتبة الفجر فإنك تصليها ولو بعد صلاة الفجر، وبالله التوفيق.
سائل آخر فضيلة الشيخ يسأل عن الزوج الذي يكثر من التلفظ بالطلاق على زوجته، ويقول بأنه لا يقصد الطلاق إنما يقصد التخويف، ما نصيحة الشيخ عبد الله لمثل هؤلاء الأزواج؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والهبة. فالشخص لا يتلاعب في هذه الأمور، بل الواجب عليه أن يمسك لسانه. أما بالنظر إلى صورة واقعة من جهة كثرة صدور الطلاق من شخص لزوجته ويقول أنا ما يصدر منها الطلاق ويقول أنا ما أقصد الطلاق، فإنه يجب رفع أمر هذا إلى الحاكم الشرعي في البلد التي فيها المرأة والرجل عن طريق ولي أمرها، وبالله التوفيق.
لها فقرة أولى ثانية تقول فضيلة الشيخ: ما حكم تأجيل طواف الوداع إلى ما بعد 10 أيام من الحج؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على أن طواف الوداع يكون عند عزم الإنسان على السفر، ولا حدد يعني مدة معينة، سواء أقمت بعد الحج أسبوع أو أسبوعين أو 3 أو 4، المهم أنك إذا أردت أن تسافر فإنك تطوف للوداع، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أنتم، ويتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد بن محمد.